واضح؟ ولاحظوا أيضا أن لا سواء بين الخير العربي والخير الذات، لأن الخير العربي يفقد خيره إذا زال السبب، والخير الذاتي خيره ثالث دائم. طيب إذا نقول يستفاد منه أن ترك الله مما يثنى عليه، أو ذكرنا هذا الثناء على ترك الله،
لكن لا أصبح
هنا ما دمنا قلنا إنه خير عربي، لكن ثم تخلك إنسان ثاني، ما دمنا قلنا إنه خير عربي، فهذا إذا انتهى وزال السبب الذي من أجله يتحدث يكون باقي له ما في خير، يكون من الأحسن تركه إن كان يبلغ من الآخر فليقل خيرا أو لا.
لا
أصدح لها بالنسبة للجلسات الأخرى أو في نفس الجلسة، في نفس هذا الجلسة، أما جلسات الجلسات الأخرى فكل جلسة لها حكمه، كل جلسة لها حكمه، لكن حتى في نفس هذه الجلسة إذا زال السبب الذي من أجله أتحدث إليه ذات خورية، فممكن أن ينتقل بهم إلى حديث آخر مفيد أو نحو ذلك. الإنسان الحقيقة البصير يستطيعها يعني. ومن أحسن ما يكون إن بعض الإخوان إذا صاحب أحدا ربما يوجه له أسئلة مفيدة مثلا في الدين مثلا، لأجل أنه يشغل الناس عن الكلام اللغو الذي لا فائدة منه، ويشدهم أيضا إلى البحث، لأنه قد يكون عند الإنسان سؤال ناسي وإذا فتح الباب تذكره. هذا من أحسن ما يكون، لا سيما طلبة العلم الذي ينبغي أن يكون مفيدين للناس في جلساتهم. يعني فلا ينبغي أن طالب العلم تكون جلسته مثل جلسة العام، بل يحرص على الفائدة ما أمكن. طيب، ويستفاد من آيات الكريمة أنه ينبغي التبرؤ من أصحاب اللغو وعدم مجالستهم لقولهم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم كذا. ويستفاد من مشروعية السلام عند الانصراف لقوله سلام عليكم، وهذا يتوجه على تفسير المؤلف لها ولا لا؟
لا
يعني أنا أريد رخاص. طيب، لأن معنى كلام المؤلف ما يستقيم هذه الفائدة على تفسير المؤلف، إذ أنه يرى أن السلام هنا سلام متاركة لا سلام تحية، وعلى هذا فلا تؤخذ هذه الفائدة، وهو إنما حمله على سلام متاركة بناء على تفسيره اللغو لأنه الشتم والسب. والحقيقة أن هذا تفسير ناقص، لأن السب والشتم قد لا يقال أنه لغو فقط، بل لغو وعدوان، نعم هو يعني أخص من كونه لغوا. الفائدة هذا مهم بشوية السلام كلها تكثر، لأن احنا رجحنا أنها عامة هنا
تخالف
الآية، لأن قوله إذا سمعوا اللغو الكلام الذي لا خير فيه واللي فيه الشر، والكلام الذي لا خير فيه يمكن أن يقول السلام عنهم ويقول السلام عليكم، السلام تحية لأنه محرم. ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للعاقل طلب السفهاء فضلا عن الجلوس معه لقوله لا نبتغي الجاهلين، لأن طلبه في الحقيقة يؤدي إلى الجلوس معه، والجلوس مع الجاهلين إثم، كما قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد ذات الذكرى مع القوم الظالمين. فلا ينبغي الإنسان أن يتطلب أهل الصفا ويجلس إليهم، أو على الأقل يأنس بما يفعلون، فإن هذا من الصفات التي ليس عليها أهل الخير والإيمان. ثم قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. قال المؤلف ونزل في حرصه صلى الله عليه وسلم على إيمان عمه أبي طالب. أبو طالب هو أبو علي رضي الله عنه، وهذا العم آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وناصره، ولكن والعياذ بالله حيل بينه وبين الإيمان بسبب ما كتب الله له من الشقاوة، وفيه حكمة عظيمة عدم إيمانه، لأنه لو آمن ما تمكن من الدفاع الذي حصل منه للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو آمن لكان هو محل إيذاء للمشركين، لكن لما بقي على ملتهم كانوا يحترمونه بعض الاحترام، فكان في بقائه على الكفر من حكمة الله ما هو ظاهر ما هو ظاهر، وإلا ما استطاع أن يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الحماية. وهذا الرجل له فضل على الإسلام بسبب دفاعه عنه، ولهذا أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، مع أن غيره من الكفار ما يمكن يشفع لأحد، ما شفع ولم يشفع لأحد من الكفار إلا هذا الرجل، لما له من الفضل الإسلام في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. ولكن الشفاعة هذه ما نفعته نفعا كاملا، يعني ما يمكن تنفعه هو المؤمن، إنما نفعته أنه كان في رحراح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، وهو يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونه والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لولا أنا يعني أني شفعت له، أو أنه أيضا عمل ما عمل في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العمل حرص النبي عليه الصلاة والسلام غاية الحرص على أن يؤمن، حتى إنه في سياق الموت يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان يقول آخر ما قال: إنه على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، وأنه لم يدع طريقة الأشياخ، الأشياخ كبار أهل الجاهلية. نعم، عنده أديان من المشركين يلقنان أترغب عن ملة عبد المطلب. فكان والعياذ بالله ختم له بخاتمة الشقاء، فلم تنفعه هذه المحاولة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ندم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، وأقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنهى عنه، وقيل له: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جحيم. أما بالنسبة لندمه على عدم إيمانه، فسلاه الله تعالى بهذا الأمر: إنك لا تهدي من أحببت هدايته، إنك يا محمد قبله وغيره من باب أولى. نعم، غير الرسول من باب أولى. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو أشرف خلق عند الله وأعظمه جاها، ما يستطيع أن يهدي أحدا، فكيف يستطيع غيره؟ وقوله لا تهدي، المراد بالهداية هنا هداية التوفيق، هداية التوفيق بمعنى لا تضع الهداية في قلوب الناس، وليست هي هداية الدلالة والإرشاد، فإن هداية الدلالة والإرشاد ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولكن هداية التوفيق وهي إلقاء الهدى في القلوب، هذا منهم، هذا لله سبحانه وتعالى وحده. وقوله إنك لا تهدي من أحببت، المؤلف قدره بقوله هدايته، من أحببت هدايته، والصواب من أحببته، إنك لا تهدي من أحببته. لماذا عدل المؤلف إلى أحببت هدايته؟ قال: لأن الرسول ما يمكن يحب بطال وهو كافر، فإن المؤمن ما يحب الكافرين، ولكننا نقول الحب الطبيعي هذا لا ينافي الإيمان، فالإنسان يحب مثل قريبه ولو كان كافرا، لكنها محبة طبيعية كما تحب الأم ولدها. نعم المحبة الدينية هذه لا تجوز بين المؤمن والكافر، لا تجد قوما يؤمنون بالله ولا بالآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم. أيضا المؤلف يقول من أحببت هدايته، في الحقيقة لو أننا حملناها لما قال المؤلف لكان هذه تعم كل الناس، لأن الرسول يحب أن يهدي كل الناس مو بس عما بطال. لكن من أحببته هذا يختص بأبي طالب مثلا أو غير من أقاربه. أيضا لو أننا قلنا كما قال المؤلف لكان في الآية إضمار، وش الإضمار على تقدير المؤلف؟ إضمار الهداية، لأن الأصل في ضمير الموصول ضمير الصلة، الأصل في ضمير الصلة أن يعود إلى نفس الصلة. وإنك لا تهدي من هذا اسم موصول يعود على من؟ على أبي طالب، وعائد الصلة يعود على نفس الصلة، يعود على نفس الصلة. وبهذا تبين أن الراجح من أحببته من وجوه ثلاثة: وجه لفظي ووجه معنوي ووجهان لفظيان. الوجه المعنوي أن الآية نزلت في أبي طالب، ولو قلنا من أحببت هدايته لكانت عامة. الوجهان لفظيان أننا إذا قدرنا هدايته لازم أن يكون في الآية شيء محروف، والأصل عدم الحذف. الوجه الثاني من الوجهين اللفظيين أن عائد الصلة يعود إلى إيش؟
إلى
الصلة. لا عائد الصلة يعود إلى الموصول، عائد الصلة يعود إلى الموصول. فإذا عاد إلى من في قول من أحبب صار المراد من أحببته هو، من أحببته هو. وأما ما لاحظ المؤلف فيما يظهر لي أن المؤلف لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحب أبا طالب، فالجواب عليه أن المحبة نوعان: محبة طبيعية ومحبة شرعية. المحبة الطبيعية لا تنافي المحبة الشرعية، قد تجتمع معها وقد تنفرد. فإذا كان المؤمن قريبا لك اجتمع فيه المحبتان، وإذا كان بعيدا منك وجد فيه محبة واحدة وهي الشرعية، وإذا كان قريبا وهو غير مؤمن ففيه محبة واحدة وهي محبة الطبيعية. إنك لا تهدي من أحببت دون من هداية، إذن ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي نعم هداية إيش؟ هداية التوفيق. من يشاء أي من يشاء أن يهديه، هذا النقل من يشاء هدايته، من يشاء هدايته لقوله يهدي من يشاء. وقوله يهدي من يشاء علق الفعل بالمشيئة، يهدي من يشاء، وكل فعل يعلق الله بالمشيئة من أفعاله فإنه مقرون بالحكمة، إذ أن أفعال الله كلها مبنية على الحكم. إذن من يشاء هدايته ليس الأمر اعتباطيا، ولكن الأمر على حكمة. إن ربي على صراط مستقيم، ما يهدي من يهدي إلا وهو أهل للهداية. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك هو أعلم حيث تكون هذه الرسالة. فمن كان أهلا للرسالة ارسل، ومن كان أهلا للقيام بواجب الرسالة نعم هدي لذلك. فإذا الإطلاق في قوله هذه من يشاء إيش؟ على وفق الحكم. نعم. قال: وهو أعلم بالمهتدين. قال المؤلف: أي عالم بالمهتدين. غريب المؤلف، إن ذكرنا أننا ننتقد المؤلف ينتقد من وجهين. الوجه الأول أن هذا تحريف للقرآن أولى، حيث حول أعلم الدال على الكمال في العلم والأفضلية فيه إلى عالم الذي لا يمنع مشاركة غيره له في هذه الصفة، أليس كذلك؟ فأنا أقول محمد عالم وزيد عالم وبكر عالم إلى آخره، ولا لا؟ لكن يجب مثلا زيد أعلم، معناه أنه ما سواه أحد في علم. فالمؤلف الآن حرف القرآن حيث إيش؟ حيث فسر أعلم بعالم، وفسر ما يدل على الكمال بما يدل على المشاركة. الوجه الثاني أنه نقول إن وصف الله بأنه أعلم أكمل من وصفه بأنه عالم، أكمل بلا غير. فما الذي يمنع أن نقول أكمل؟ هو كان يريد أن يقول ما يمكن نقول الله أعلم فنجعل لله مشاركا في العلم، فنقول ما جعلت الله مشاركا مساويا، جعلت لله مشاركا نازلا عن علم الله، فالله أعلم. لكن إذا قلت إن الله عالم بلغك جعلت لله علما قد يساويه أيه فيه. فالصواب إن أعلم اسم تفضيل وأنها على بابها، وقوله أعلم بالمهتدين، بالمهتدين فعلا أو بمن يستحق أن يكون من المهتدين. إذا قلنا ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن هو قابل للهداية، بمن هو قابل للهداية، لأن الكلام الآن على إنشاء الهداية في قلب المرء. فيكون أعلم بالمهتدين ما معناه الذين اهتدوا، بل أعلم بمن يستحق أن يكون أن يقبل الهدى. ولهذا فسره بعضهم بالمهتدين في علم الله، أي من علم الله أنهم سيكون مهتدين. فعلى كل حال المهتدي معناه من كان قابل للهداية، ومعناه من اهتدى بالفعل. والمراد بالآية الأول ولا الثاني؟ الأول، يعني أعلم بمن يقبل الهداية فيهديه، وهو أعلم بالمهتدين. طيب المهتدين هنا الذين اهتدوا بمعنى قبل الهدى وتمسكوا به. الجمع بين هذه الآية وبين الآية التي أشرنا إليها قبل قليل وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، أن المثبت غير المنفي، ولا لا؟ وإنك لا تهدي إلى صراط، إنك لا تهدي من أحد. فنقول إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، المراد بها هداية الدلالة، كقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم معناه دللناهم على الهدى، ولكنهم العياذ بالله استحبوا العمى عليه فلم يهتدوا. وأما الهداية هنا فهي هداية التوفيق، هداية التوفيق، وهذه ليست لأحد، ما هي إلا لله سبحانه وتعالى. طيب هذه الآية في الحقيقة نستفيد منها أن الإنسان إذا جد واجتهد في دعوة الناس إلى الهدى فلم يهتدوا، فإن عليه أن يتسلى بهذه الآية، وهي إنك لا تهدي من أحد. ولا كثير من الناس الآن عندهم أقارب إما معهم في البيوت أو خارج البيوت يدعونهم إلى الهدى فلا يهتدون. فنقول الحمد لله إن الله سبحانه وتعالى بيّن إن هذا الأمر ليس إليه، إنما هو إليه، إن اهتديت لهم ولنا ثواب دلالتهم، وإن لم يهتدوا فلنا ثواب الدلالة والدعوة وعليهم وزر الغي. نعم.
أعلم من ذات كلمة غرامة.
ما هو الأجواء؟ لا، أصلها هم يمكننا أنه يجوز حافظ المتدى والخلاف. هي أيضا ما هو بلازم اسم التفضيل ينصبه. ما ينصب الفعل، لأن اسم التفضيل ما ينصب المفعول أبدا، اسم التفضيل ما يمكن ينصب المفعول أبدا، فهمت؟ ويمكن يرفع الفاعل بشروط تأتينا إن شاء الله في باب شروط اسم التفضيل، في باب عمل اسم التفضيل. هنا
فيها الله
عالم، الله أعلم حيث لا يجعل الفاعل،
لا الله أعلم،
لا فيها عليم، والله عليم بما يفعلون. إن الله عالم غيب السماوات، عالم غيب السماوات، وهل ما يستقيم أعلم غيب السماوات؟ إن الله أعلم غيب السماوات ما يستقيم. نعم. يقول: وقالوا أي قومه، قوم من؟ قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا يعني قريش: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أعوذ بالله. سواء قالوا ذلك عن عقيدة أو عن غير عقيدة، هذا القول كذب. قالوا إن نتبع الهدى معك، المعية هنا للمصاحبة والتبعية، يعني إن نتبع الهدى ونكون معك فيما تدعو إليه، والمراد بالهدى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي قولهم إن نتبع الهدى معك إقرار بأننا مع الرسول هدى، وهذا غريب منهم أنهم يقولون إن نتبع الهدى معك فيعترفون بأنه هدى، ثم بعد ذلك يكفرون. وش يحصل؟ إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني يقول المؤلف أن ينتزع منها بسرعة، الخطف نزع الشيء بسرعة، يعني يتخطفون الناس، يتخطفون ويخونون علينا لأننا خالفنا ما كانوا عليه من الشرك والأوثان، فهم يقضون علينا بسرعة، فاتوا بالكم. وهذا كقوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فالشيطان يخوف المؤمنين الكفار، يقول ترى إن آمنتم حصل كذا وكذا، إن تمسكتم بدينكم حصل كذا وكذا، إن كانكم ألزمتم الناس باتباع الإسلام ظاهرا وباطنا ثار الناس عليه، الناس أكثر باعهم يريدون الفسوق، فأنتم إذا أنكم ألزمتموهم بالدين فإنهم يثورون عليه. هذا لا ريب أن الشيطان يلقيهم في قلوب الناس، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ولكن ليس الواجب علينا نحو هذا المقام: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الواجب أن لا نخاف ما دمنا نرى أننا نسير على حق، فإننا لن نخاف أحدا، بل إننا نعلم علم اليقين أننا لو صرنا على الحق لخافنا الناس ولن نخف منهم. قل لا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن مين؟ الأمن من الله، لكن الأمن مين؟ الأمن من الخوف، لا يعطون من جوع وآمنهم من خوف، لهم الأمن من الخوف لا من الله ولا من، يعني ما يخافون عقاب الله لأنهم آمنوا إيمانا صريحا ما لبس بظلم. وكذلك أيضا يؤمنهم الله مما يخافون، وهو أحد التفسيرين في قوله تعالى: المؤمن المهيمن. إن المؤمن الذي يؤمن يؤمن عباده الطائعين له مما يخافون، عرفتم؟ بس هذا يبي إيمان في الواقع، يبي إيمان حقيقي. فإذا وجد الإيمان الحقيقي ثم نتبت الشريعة فأنا ضامن أن يحصل الأمن التام أكثر مما يحصل بالدبابات والرشاشات وغيره. هذه الأحوال التي نسمعها الآن ولا سيما في هذا العام من الاغتيالات والانفجارات وغيرها، هذه هل إن الدول اللي حصل فيها هذا الأمر ما عنده سلاح تردع الناس؟ عنده سلاح قوي أقوى من سلاح هؤلاء المحاربين، ولكن ما عندهم إيمان يحصل به الأمر. فمهما قوي السلاح المادي فإنه لن يحصل به الأمان. الأمان حقيقة بالإيمان، الإيمان والأمان مقترنان. نعم، هنا يقول هؤلاء الكفار إن اتبعوا الهدمات نتخطف من أرضنا. هذا قول صحيح ولا غير صحيح؟ هذا غير صحيح. وسواء قالوا لدفع ما يدعوهم إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من غير عقيدة أو قالوه عن عقيدة، فالأمر غير واقع، الأمر غير واقع. الدليل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. نمكن لهم حرما آمنا، نمكن لهم حرما يعني معناه نجعل لهم مكانا. نعم، أي مثل إن مكناهم في الأرض أو جعلنا لهم مكانا يتمكنون فيه. وهنا نمكن لهم حرما آمنا يعني نجعل لهم مكانا هو ذلك الحرم الآن. وقوله حرما، حرما على وزن بطل، فهو صفة مشبهة، أي من الحرمة، صفة مشبهة من الحرمة، يعني مكانا حرما أي ذا حرمة. ولا ريب أن مكة المكرمة لها حرمة عظيمة في نفوس الناس حتى في الجاهلية. وقوله آمنا، هنا كلمة آمن اسم فاعل، وهل الحرم هو الآمن أو من فيه هو الآمن؟ ها؟ أي كيف كلام؟
يعني أيضا نفس الحرم يعني
خطوة من المسلمين لا يهدم. يقول يأمنون فيه من الإغارة والقتل الواقعين من بعض العرب على بعض، فجعل آمن أي آمنا أهله، أي آمن أهله، يعني فكر آمن بقوله يأمنون، فقلنا آمنا أهله. وعندي أن الوقت هنا للحرم، لأن المؤلف بها الآن وصف سببي، وأنا أرى أنه وصف حقيقي. عندهم ناس يسمون الناس سببي وناس حقيقي، فالناس الحقيقي ما كان صفة للمنعوت، والسبب ما كان صفة لغيره مما يتصل به. نعم، فإذا قلت عندي رجل قائم، الناس هذا حقيقي، قائم يعود على رجل، عندي رجل قائم أبوه، هذا النعت سببي، لأن الوصف قائم هو يعود على المنعوت ولا على ما له به صلة، ما له به صلة. نعم، المؤلف به من باب النعت السببي، يعني الآمن أهله. وعندي أنه نعت حقيقي، وأنه وأن الحرم هو الآن. وإذا أمن المكان بلا ريب من فيه سوف يأمن، سوف يأمن، فهذا المكان آمن. وكما قال محمد هو آمن، ما أحد أعتدي عليه، حتى من أراده بسوء أتلفه الله، ومن يجل الدين بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. طيب، هذا الحرم الآمن نفس العرب مع كفرهم مهما فعل قريش ما يمكن يغزون هذا البيت أبدا. ثم إن أهل هذا البيت هم سادة العرب حتى في الجاهلية، فكيف يقولون نتخطف من أرضنا؟ هذا غير ممكن، لأن الحرم آمن فهم آمنون فيه، ما يمكن أن يتخطفوا فيه. ثم مع ذلك هذا البلد مع كونه آمن هو أيضا عايش الرغد، ما يلحق أهله ضيق. ولهذا قال يجبى إليه ثمرات كل شيء. يجبى يقول المؤلف بالفوقانية والتحتانية، يجبى وتجبى، وراءتان سبعيتان، ومعنى يجبى أي يجمع، من الجباية وهي الجمع. وقوله إليه يعني أنه ضم يكذا بمعنى يؤتى أيضا، يجمع الثمرات من كل أوب وتأتي إليه، تأتي إلى هذا البلد. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. قال إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فكانت الثمرات تأتي إلى هذا البلد من كل أوب، من المكان القريب كالطائف وغيره، ومن المكان البعيد. نعم.
يعني
قرار مقرر
هنا
في ذلك. نعم.
يعني
قرار مقرر. أنت هناك من بيت؟ ما ينافي. سنذكر إن شاء الله. وقوله من كل أوب يعني من كل صوب. أوب أي صوب. والصوب والأوب بمعنى الناحية. أي من كل ناحية. رزقا لهم من لدنا. رزقا هذه معناها ما هي الرزق؟
العطاء.
الرزق العطاء، وهو منصوب على أنه مفعول من أجله، أو مصدر أو مفعول مطلق بقوله يجبى. يجبى عطاء. وقوله من لدنا أي من عندنا، وليس لهم به حول ولا قدرة، بل الأمر من الله عز وجل هو الذي جعل هذه الثمرات تجزى إليه. ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما تقوله حق. قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، المعلوم هنا محذوف في الآية، ما قال لا يعلمون كذا وكذا، ولكن المؤلف خصه بقوله لا يعلمون أن ما تقوله حق. وعندي أن الأمر أعم وأشنع، لأن حذف مفعول يدل على العموم، حذف مفعول يدل على العموم، فعليه نقول لا يعلمون أن ما تقول حق، ولا يعلمون العاقبة أيضا، لا يعلمون العاقبة، فإن العاقبة أنه إذا كان هذا الحرم آمنا في حال الكفر وتجبى إليه ثمرة في حال الكفر، فما بالك في حال الإيمان؟ كيف وقد قال إبراهيم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله ولم الآخر؟ فالمؤمن إذا كان أهل هذا البلد مؤمنين فإن أمنه يكون أشد، من جهة أن النفس المكان آمن، ومن جهة أن المؤمن الذي في هذا المكان آمن أيضا. فإذا كان هذا الأمن مع كون هؤلاء من المشركين فإنهم إذا كانوا مؤمنين يكون أكثر. ولهذا لما حصل من المسلمين ما حصل من انتهاك هذا البلد العظيم، فإنه سلط عليهم من سلط من الظلمة، مثل قضية البرامج، ومثل ما سيكون في آخر الزمان، حيث يسلط على هذا البيت رجل من الحبشة فيأتي إليه وينقضه حجرا حجرا. ولهذا نحن في الحقيقة نخاف خوفا عظيما مما نراه في مكة من الفسوق والمعاصي، نخاف أن يكون هذا بداية لانتهاك الحرم انتهاكا بالغا حتى يسلط عليه هذا الخبيث. ولكننا لا نعلم ماذا يكون في المستقبل، إنما المعاصي في الحرم لها أثر عظيم، إما على نصف الحرم أو على من حوله. ويقول ولكن أكثرهم لا يعلمون، إذا نقول لا يعلمون ليس خاصا بأن ما جاء به الحق، بل هو عام حتى في النهاية وفي الغاية مما لو آمن. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. هذه فائدة ذكر إهلاك القرى السابقة، لأجل أن يقال لقريش الكفر لا يمنع الخوف ولا يمنع العقوبة، بل إنه سبب العقوبة، فأنتم تقولون إنما إذا آمنا تخطفنا الناس، هذا ليس بالحقيقة، بل العكس هو الحقيقة. ولهذا قال: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. فكان الله يدلل لتكذيب هؤلاء بأن الكفر لا ينجي بما أهلك به الأمم السابقة التي بطرت معيشتها. طيب كلام هؤلاء الكفار لغطوس الغوثم إن اتبعوا الهدى ما كان يتخطب من أرضهم، أبطله الله تعالى بالسلب والإيجاب. أما الإيجاب فقال: إننا مكنا لهم حرما آمنا، ما يمكن أن يكون هذا البلد خائفا، فإذا كان آمنا في حال الكفر ففي حال الإيمان من باب أولى. أما السلب فقوله: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. فالكفر لا يؤمن صاحبه، بل هو السبب في إيش؟ في إهلاكه. فأنتم بقاؤكم مع الكفر ليس الذي ينجيكم من أن يتخطفكم الناس، بل هو سبب هلاككم، وهذا هو الواقع. خرج صناديد قريش وزعماؤهم إلى بدر ليهلكوا، قل لا، الحرم آمن ما في الشك، لكنهم هم الذين خرجوا لهلاكهم فقتلوا في بدر. فالحاصل أن الله يقول: نحن نكذب ما قلتم بأمرين، أحدهما أمر إيجابي وهو أن هذا الحرم آمن والناس هم الذين يتخطفون من حوله، أولا نرى أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، وثانيا أن هلاك ليس سببا، أن الكفر ليس سببا للبقاء. أولا وش الدليل؟ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. فأنتم آمنوا لتكونوا في أمر وفي مكان آمن. نعم. وقوله: أولم نمكن، الهمزة هنا إيش معناها؟ معناها التقرير، يعني قد مكننا، كما هي في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك. وقوله أولم أظن مر علينا كثيرا من مثل هذا التعبير، وقلنا إن لعلماء النحو في ذلك مذهبين. المذهب الأول أن الهمزة داخلة على شيء مقدر، والواو أو الفاء حرف عطف على ذلك مقدر. والمذهب الثاني أن الهمزة داخلة، أن الهمزة بعد الواو محلها، لكن قدمت لأنها الاستفهام، وأصلها وألم يرى. نعم. المقدر بحسب ما يناسب المقام. وقالوا: إن تبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أتخطفوا، يعني هل هم تخطفوا؟ ولم يمكن لهم حرم آمين. طيب قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قوله ماذا أجبتم أراد بسم الله. نعم. ما تعرف الأعراب؟ أجبوا الهمزة. محمد
أعراب ماذا حضر؟ أعراب ثمن أو
مفردة؟ ومن يدين فيقول ماذا أجبتم المرسلين.
أعراب ماذا أجبتم؟
كله
إفراد.
لا لا ما بعدك المصري.
ناس ثاني.
نعم.
لكنها ضبط مصري. أدبكم
بذاء.
بذاء.
اسم إشارة؟ ما هذا عجبتم يعني؟
لا اسم موصول.
اسم موصول؟ يعني ما الذي عجبتم؟ طيب استمر.
أدالة النار والتفاعل والميم على المتن والمصرين
وقلت المحلة من العرب
صلاة
المصرون طيب المصرون ايش محل من الاعراب
والمصرون
من عصرة خبر ايش خبر من كده اسم طيب هل لك شاهد منها على هذا الاعراب من كلام المالك اعرابها
كثيرة هل
يعني من كلام المالك الوصول اللي احنا درسنا شو احنا قدرتنا ولا لا من يرد تحفظ ومثل ما
لا
لا ومثل ما لا بعد المستفهام او من اذا لم تلغى في الكلام طيب انا قوله اذا لم تلغى معناه يشير الى وزن اخر وهو الغاؤها في الكلام وعليه فنجعل ماذا جميعا اسم استفهام نجاح اسم استفهام مبتدا هنا طيب قوله وهم ندين فيقول ماذا اجبتم ذكرنا انه في السؤال الاول اين شركائي سال عن التوحيد وهذا سال يوسف عن الرساله فيكون المسؤول عنه الان شهاده ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله طيب أو أن عيسى أو موسى حسب الأمم التي تسأل قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ إيش معنى عميت عليهم الأنباء انطمست عليهم فلم يجدوا فلم يجدوا جوابا لأنهم سألوا ما رأت في المصريين طلبوا شيئا ما وجد نعم قوله فهم لا يتساءلون عند الله شو لا يتساءلون ايش من يعرفه نعم فهم لا يسألون عن هذه الأخبار وعن جواب إما لعجزهم وعدم تمكنهم أو لأنهم لو سألوا ما وجد خبر طيب وقال بعضهم إن معنى لا يسألون يعني معناه لا يتنادون في القرابة كما كانوا يفعلونه في الدنيا إذا ضاقت على الإنسان الحيل صار ينادي قرابته وقرابته ما أشبه ذلك وهناك في الآخرة ما يكون قوله يومئذ يا ماهر يوم القيامة طيب إعرابه يومئذ يوم منصوب وصل على ضفيرها عن هسوية فتندار في الجائحة طيب إذن عندك هنيه إلى المضاف إلى المضاف مضاف إليه. طيب لماذا نقول تنوي هذا الشيء؟ مئة التوكيد، مئة التنوي التوكيد. ماذا عن غانم يعرف التنوي هنا؟ طيب وش نوع من التنوي؟ عوض عن جملة وش التقدير؟